أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم أخوتي الكرام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله طاعاتكم، صيامكم وقيامكم، وأعاده الله عليكم باليمن والبركة في رمضان القابل إن شاء الله. الكلام في الاستدلال حفظكم الله. ذكرنا في بداية كتاب خلاصة المنطق أن موضوع علم المنطق يتألف من ثلاثة أشياء، وهي التعريف والاستدلال ومناهج البحث. فالتعريف كانت مهمته هي إدراك الأشياء، فالمنطق كان يبحث أنه كيف نعرف الأشياء. فأعطانا المنطق في بحث التعريف الوسائل والقواعد التي إذا طبقت بطريقة صحيحة دقيقة يكون تعريفنا للأشياء تعريفا صحيحا، وهذا هو الغرض من التعريف، وهو المبحث الأول من مباحث علم المنطق، أو ما يعبر عنه بمبحث التصورات. وقد انتهى بحمد الله الكلام عن هذا المبحث الأول من مباحث التعريف. المبحث الثاني أو القسم الثاني من موضوع علم المنطق وهو الاستدلال. قال المصنف رحمه الله: الاستدلال إقامة الدليل لإثبات المطلوب. يعني شنو؟ احنا قلنا أنه العملية الفكرية مثل ما تجري في التصور النظري كذلك تجري في التصديق النظري، لأنه لدينا مثلا تصورات بديهية لا تحتاج إلى فكر. ما هو الفكر في عملية التصورات؟ الفكر في عملية التصورات هو التعريف. فإذا أدركنا شيئا، تصورنا شيئا دون الحاجة إلى التعريف، نعبر عن ذلك التصور بأنه تصور بديهي ضروري. أما إذا احتجنا إلى التعريف، أي أننا لا ندرك الشيء، لا نتصور الشيء إلا إذا أقيم لدينا تعريف لذلك الشيء، فنقول أن هذا التصور تصور نظري. زين، بالتصديقات كذلك، في التصديق أيضا. الآن لدينا قضية، تارة القضية نصدق بها دون الحاجة، وعليكم السلام، دون الحاجة إلى إقامة الدليل. فمثلا قضية النار حارة، السماء فوقنا، الأرض تحتنا، وهكذا. هذه قضايا بديهية يصدق بها العقل دون الحاجة إلى دليل. وتارة لا، القضية لا يصدق بها العقل إلا إذا أقيم عليها الدليل. فإقامة الدليل على للعقل حتى يصدق بهذه القضية، هذا يكشف عن أن هذا التصديق هو تصديق إلي، الدرس مسجل إن شاء الله. فلأن هذا التصديق هو تصديق نظري. لماذا تصديق نظري؟ لأنه لم يحصل إلا بعد إقامة الدليل للعاقل. زين، الآن عندما نقيم الدليل لإثبات قضية ما، مثلا تأتي هكذا قضية: مجموع زوايا المثلث تساوي 180 درجة، مثلا مربع طول الوتر في المثلث قائم الزاوية يساوي مجموع مربعي الضلعين القائمين، مثلا الله موجود، محمد صلى الله عليه وآله نبي مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، وهكذا آلاف القضايا بل ملايين القضايا، قضايا لا يمكن للعقل أن يصدق بها إلا بعد إقامة الدليل عليها. فالدليل هو الجزء الثاني من عملية الفكر أو عملية التفكير. زين، الآن هذا الفكر أو هذا النوع من الفكر، هذا إقامة الدليل اللي عبره عنه استدلال، فإقامة الدليل لغرض إثبات القضية قضية معينة يعبره عنه استدلال. هذا الاستدلال هل يحتاج إلى قواعد لكي يكون الاستدلال صحيحا أو لا؟ الاستدلال هكذا لا يحتاج إلى قاعدة. قل لا قطعا قطعا، بل نتكلم في الاستدلال قطعا. الاستدلال عملية فكرية ومن الممكن أن يقع فيها الخطأ، ولذلك نجد أن كثير من الناس تصدق بقضايا كاذبة. كم هم عدد الملحدين؟ كثير. هؤلاء لماذا ألحدوا؟ لأنهم صدقوا بقضايا كاذبة، بقضايا خاطئة. لماذا صدقوا بقضايا خاطئة؟ لأنهم وقعوا في الخطأ في عملية الاستدلال، وقعوا في الخطأ في عملية الاستدلال. وهكذا كثير، ليس الإلحاد فقط هو مجال الخطأ في الفكر، كثير من الخطأ من الأفكار الاستدلالية يقع فيها الخطأ. لذلك نحتاج إلى قوانين وقواعد تضبط الاستدلال، قوانين تضبط الاستدلال بشكل دقيق. هذه القوانين والقواعد التي تضبط الاستدلال لكي يكون استدلالنا، إقامتنا للدليل لإثبات المطلوب بطريقة صحيحة علمية، هو ما يبحث في مبحث التصديقات اللي هو مبحث الاستدلال. ولهذا قال: الاستدلال هو إقامة الدليل لإثبات المطلوب. هذا الاستدلال على نحوين، ينقسم الاستدلال إلى قسمين، هما الاستدلال غير المباشر، وله ثلاث طرائق هي التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض، والاستدلال المباشر وله ثلاث طرائق أيضا وهي القياس والاستقراء والتمثيل. الصوت واضح يمكم؟ واضح الصوت؟ بل خب، نخرج قليلا ونعود. بل صوت واضح هسه؟ واضح؟ زين، على العموم المحاضرة مسجلة إن شاء الله وأنا أنزلها على القناة إن شاء الله. إذن الاستدلال على نحوين، استدلال مباشر واستدلال غير مباشر، ولكل من هذين القسمين أقسام. فالاستدلال غير المباشر يشتمل على التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض، وكذلك الاستدلال المباشر له ثلاثة طرائق أيضا، هي القياس والاستقراء والتمثيل. الآن لا نفصل الكلام في ما المقصود من الاستدلال المباشر وما المقصود من الاستدلال غير المباشر وما المقصود من هذه الأقسام. لماذا؟ لأنه سيأتي تفصيل الكلام عنها بعد ذلك. ولكن نقول قبل الدخول في مبحث الاستدلال لابد من بيان مقدمات. الآن في مبحث التعريف، قبل الدخول في مبحث التعريف بين المصنف مجموعة كثيرة من المقدمات، فبحث في مباحث الألفاظ، في الدلالة وأقسام الألفاظ، وبحث في الكلي والجزئي وأنواع المفهوم وفي الكليات الخمسة، كل ذلك كان مقدمة للتعريف. كذلك الاستدلال يحتاج إلى مجموعة من المقدمات، من هذه المقدمات التي تقدم قبل البحث في الاستدلال هو البحث في القضايا، أننا لابد أن نبحث عن القضايا. لماذا لابد أن نبحث في قبل الدخول بالاستدلال عن القضايا؟ نقول لأن الاستدلال بجميع أقسامه، الاستدلال بجميع أقسامه، سواء كان الاستدلال المباشر أو الاستدلال غير المباشر، يتألف من قضايا، هو عبارة عن مجموعة من القضايا. فمثلا الاستدلال المباشر، القياس، الصوت واضح يمكن؟ أحسن عليكم السلام ورحمة الله. واضح الصوت يمكن؟ بيت فالقياس مثلا غير واضح الصوت. وعليكم السلام. بل فالقياس مثلا هو عبارة عن قضيتين، صغرى وكبرى. التمثيل كذلك يتألف من قضيتين، الأصل والفرع. والاستقراء يتألف من أكثر من قضيتين، وهكذا التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض. كل هذه الطرق الاستدلال تتألف من قضايا، إذن لابد من بيان القضية، ما المقصود من القضية وأقسام القضية وأحكام القضية قبل الدخول في مبحث الاستدلال. فقال القضايا لابد من دراسة القضايا قبل دراسة طرق الاستدلال، لأن القضايا هي مواد الاستدلال وعناصره التي يتألف منها. فقال تعريف القضية، ما المقصود من القضية؟ القضية هي الخبر. هناك عندما كان المصنف يتكلم عن أقسام اللفظ المركب، قسم اللفظ المركب إلى قسمين، مركب تام ومركب ناقص. فالمركب التام هو ما يصح السكوت عليه بخلاف المركب الناقص، والمركب التام قسمه إلى قسمين، إلى خبر وإلى إنشاء. فالخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب بخلاف الإنشاء، فالإنشاء مركب تام ولكنه لا يحتمل الصدق والكذب. الخبر اللي هو المركب التام الذي يحتمل الصدق والكذب، هذا هو القضية. فإذن القضية هي مركب خبري، مركب تام خبري يحتمل الصدق والكذب، بمعنى أنه يحتمل، لأنه الخبر ما هو الخبر؟ الخبر قضية تحكي عن واقع، جملة تحكي عن واقع. عندما أقول نجح زيد فأنا أحكي عن واقع موجود، وهو أنه زيد نجح في الامتحان. فهذه الجملة التي نطقتها قد تكون مطابقة للواقع فيعبر عنها بأنها صادقة، وقد تكون غير مطابقة للواقع فيعبر عنها بأنها كاذبة. فإذن القضية هي المركب التام الذي يحتمل الصدق والكذب، نسميها قضية نسميها خبر نفس الشيء. هذه القضية قسمت بتقسيمات متعددة، لأنه تعلمون أنه الشيء الواحد يمكن أن نقسمه بتقسيمات متعددة بلحاظات مختلفة. يعني الآن مثلا هذا الشعب العراقي أنا أقدر أقسمه بتقسيمات متعددة، مرة أقسمه بلحاظ الحالة العلمية، أقسمه إلى علماء وجهال مثلا، أقسمه بلحاظ الحالة الصحية إلى أصحاء ومرضى، بلحاظ الحالة الاجتماعية إلى متزوجين وغير متزوجين، وهكذا. أنا أقدر أقسم الشيء الواحد وعليكم السلام إلى أقسام متعددة. زين، القضية كذلك، القضية قسمت بتقسيمات متعددة وذلك بلحاظات متعددة. فالآن التقسيم الأول للقضية هو هذا التقسيم الأساسي الرئيسي، وهو تقسيم القضية إلى قضية حملية وإلى قضية شرطية، إلى قضية حملية وإلى قضية شرطية. هذا التقسيم هو التقسيم الأولي الأساسي، لأن جميع التقسيمات التي تأتي بعده التقسيمات التي تلي بعد ذلك أنها تقسيمات للحملية وتقسيمات للشرطية. إذن التقسيم الأساسي، التقسيم الأساسي هو الذي تقسيم القضية إلى حملية وإلى شرطية. زين، ما المقصود من القضية الحملية؟ قال الحملية هي ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. فالقضية الحملية هي ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. مثل إيش؟ قال مثل خالد حاضر، خالد حاضر. الآن أنا أثبت الحضور لخالد، فأثبتت في هذه القضية عندما قلت خالد حاضر، هذه القضية خبر، أنا أثبت الحضور لخالد. فإذا أنا أحكي أو أخبر عن واقع وهو أنه خالد حضر، فهذه القضية قد تكون مطابقة للواقع، تكون صادقة أو تكون غير مطابقة للواقع فتكون كاذبة. أو مثال آخر، طالب ليس بغائب، أيضا أنا نفيت الغياب عن طالب، فهاتان القضيتان خالد حاضر وطالب ليس بغائب، هذه القضايا قضايا حملية. لماذا قضايا حملية؟ لأنه أنا أثبت بهذه القضايا شيئا لشيء، أثبتت الحضور لخالد أو نفيت شيئا عن شيء، نفيت الغياب عن طالب. إذن لا، طالب اسمه طالب، شخص اسمه طالب، فهذا الشخص اللي اسمه طالب أقول طالب ليس بغائب، فنفيت الغياب عن طالب، عن محمد، عن زيد. زين، فإذن الحملية هي القضية التي يثبت فيها شيء لشيء. فإذا نوع الإخبار في هذه القضية ما هو؟ نوع الإخبار أنني أخبرك بأن خالدين قد حضر، أو أخبرك بأن طالبين ليس بغائب. فإذا نوع الإخبار في هذه القضية هو إثبات شيء لشيء، إثبات الحضور لطالب، إثبات الإمامة لعلي عليه السلام في قولنا علي إمام، أو نفي شيء عن شيء مثل نفي الغياب عن طالب في قولنا طالب ليس بغائب، أو نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى في قولنا في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، فقد نفى الظلم عن ذاته المقدسة وهكذا. إذن كلما أثبتنا شيء لشيء أو نفينا شيء عن شيء، فهذه القضايا التي فيها هذا النوع من الإثبات أو هذا النوع من النفي يعبر عنها بالقضايا الحملية. وبالتالي فالقضية الحملية تتألف من ثلاثة أركان. الركن الأول في القضية الحملية هو المحكوم عليه ويسمى الموضوع. ففي قضيتنا الأولى خالد حاضر، من هو الموضوع؟ الموضوع هو خالد. وفي قضيتنا الثانية طالب ليس بغائب، من هو الموضوع؟ هو طالب. إذن هذا هو الركن الأول اللي يعبرون عنه الموضوع، في المنطق نسميه الموضوع، في النحو يعبرون عنه بالمبتدأ. الآن لو نريد نعرف خالد حاضر نقول خالد مبتدأ، فإذا هذا الذي يعبر عنه في النحو المبتدأ، أو يعبر عنه في البلاغة بالمسند إليه، ويعبر عنه في المنطق بالموضوع أو بالمحكوم عليه. هسه ليش يسمونه الموضوع؟ لأنه وضع لكي يحمل عليه الطرف الثاني اللي هو المحمول. ليش يسمونه محكوم عليه؟ لأنني عندما أقول خالد حاضر فإن حاضر حكم تسلط على اليمن، أنا حكمت بالحضور على خالد، فخالد محكوم عليه، وحكمت بعدم الغياب على طالب، وعليكم السلام، فطالب محكوم عليه بأنه ليس بغائب وهكذا. إذن الطرف الأول من أطراف القضية الحملية هو الموضوع أو ما يسمى بالمحكوم عليه أو المبتدأ أو المسند إليه. طبعا المسند إليه والمبتدأ هذه تعابير غير منطقية، فالمبتدأ تعبير نحوي، المسند إليه تعبير بلاغي، في المنطق نقول عنه موضوع. إذن الجزء الأول من أجزاء القضية الحملية هو الموضوع. الجزء الثاني من أجزاء القضية الحملية هو المحمول، فهو المحكوم به. أنا الآن عندما أقول خالد حاضر، خالد حاضر، أنا حكمت على خالد بأي شيء حكمت عليه؟ حكمت عليه بالحضور، بالحضور. فالحضور شنو صار؟ الحضور محكوم به، حكمت بالحضور على خالد. فالحضور محكوم به وخالد محكوم عليه. أيضا هذا المحكوم به يعبر عنه في المنطق بالمحمول، وفي النحو يعبرون عنه بالخبر، وفي البلاغة يعبرون عنه بالمسند وهكذا. إذن المحمول، المحمول هو الجزء الثاني من أجزاء القضية الحملية. لماذا سمي محمولا؟ لأنه يحمل على الموضوع، فالموضوع وضع لكي يحمل عليه المحمول، لكي يجعل عليه المحمول، فالمحمول محكوم به. هذا هو الجزء الثاني من أجزاء القضية الحملية. الجزء الثالث، الآن لدينا محكوم عليه وهو الموضوع، ولدينا محكوم به وهو المحمول. الجزء الثالث ما هو؟ الجزء الثالث هو الحمل، هو الحكم. الجزء الثالث هو الحكم. شنو الحكم؟ الحكم هو الرابطة التي تربط المحمول بالموضوع. فنحن نحكم على الموضوع بالمحمول. كيف حكمنا بالمحمول على الموضوع؟ كيف حكمنا على خالد بالحضور؟ كيف حكمنا على طالب بعدم الغياب؟ حكمنا عليه بواسطة الرابطة. تلاحظون هاي الرابطة التي تربط الموضوع بالمحمول، هذه الرابطة في اللغات الأخرى موجودة، أكو إلها لفظ، أكو إلها لفظ معين. ففي اللغة الفارسية عندهم لفظ آست، يعني مثلا يقولون أنه خالد حاضر آست، فهذه الآست خالد موضوع، حاضر محمول، آست هذه لفظة تعبر عن الرابطة، تعبر عن الرابطة لتربط الموضوع بالمحمول. بلي بعد، فإذن الرابطة اللي هي تربط الموضوع بالمحمول، هذه الرابطة، هذه الحكم، هذه النسبة اللي هي شنو؟ نسبة المحمول إلى الموضوع. هذه النسبة هي الركن الثالث أو الجزء الثالث من أجزاء القضية. في اللغة العربية لا يوجد لدينا لفظ مخصص للنسبة، فمثلا نستعير لها لفظا، نقول مثلا خالد هو حاضر، هذه هو هذه لفظ استعارناه للربط بين المحمول وبين الموضوع. فغالبا نحن في اللغة العربية لا نذكر هو، لا نقول خالد هو حاضر، نقول خالد حاضر. لا نقول زيد هو معلم، نقول زيد معلم. إذن الربط في اللغة العربية ليس له، لم يخصص، لم يجعل العرب له لفظا معينا. لغة العرب لغة مختصرة، لم يجعلوا له لفظا معينا. بعد كين شن من نفهم الربط؟ الربط بالجملة من نفهمه؟ الربط في الجملة يفهم من خلال هيئة الجملة. يعني العربي عندما يسمع مثلا زيد قائم يفهم أن هناك ارتباط بين القيام وبين زيد، يفهم أن المتكلم يثبت القيام لزيد. زيد نائم، يفهم السامع أن المتكلم يثبت النوم لزيد. زيد ليس بذاهب، فالمتكلم يفهم أن السامع، عفوا السامع يفهم أن المتكلم ينفي الذهاب عن زيد، وهكذا. فإذا هذا الجزء الثالث اللي هو الرابط، اللي هو النسبة، اللي هو الحكم، عبروا ما شئتم، إما نسميه حكم أو نسميه رابط أو نسميه نسبة. هذا هو الجزء الثالث في القضية. وإذا أردتوا أنه تبرزوا كلام، تبرزوا كلمة، خلوا مكانها كلمة هو أو هي، مثل هند هي طالبة، زيد هو طالب. فهذه الهو هذه تعبر عن الرابطة. وإن كان شنو الرابطة أداة، يعني معنى حرفي، بينما هي هو معنى اسمي. ولذلك أنا شو نقول عنها؟ نقول نستعير لها، نستعير لها لفظة هو. وإن لا العرب لم يجعلوا للرابطة لفظا معينا. الآن عندما نقول أن الجملة الخبرية تحتمل الصدق والكذب، هاي وين احتمالية الصدق والكذب؟ احتمالية الصدق والكذب على الرابطة، على النسبة، على النسبة. وهي أنه عندما تقول زيد قائم فأنت تنسب القيام إلى زيد، فهذه النسبة، نسبة القيام إلى زيد، هي التي يمكن أن نقيسها إلى الواقع. فنقول هل نسبة القيام إلى زيد مطابقة للواقع فتكون القضية صادقة، أو أن نسبة القيام إلى زيد غير مطابقة للواقع فتكون النسبة شنو؟ فتكون القضية كاذبة. ولهذا لو تذكرون أنه في موارد التصديق، مجال التصديق، قلنا أن مجال التصديق له مورد واحد فقط، وهو النسبة الحكمية في الجملة الخبرية، النسبة الحكمية في الجملة الخبرية. فهذه النسبة في الجملة الخبرية في القضية هي التي تكون موردا للتصديق. شنو موردا للتصديق؟ يعني إما أن نصدق بأنها مطابقة للواقع أو نصدق بأنها غير مطابقة للواقع. ففي المثالين المتقدمين الموضوع خالد وطالب، والمحمول حاضر وغائب، والنسبة في المثال الأول ثبوت الحضور لخالد. شوفوا ثبوت الحضور لخالد، هذا من نفهم ثبوت الحضور لخالد؟ هذا من هيئة الجملة، هيئة الجملة. يعني احنا كعرب من نسمع أنه خالد حاضر نفهم أن المتكلم يثبت الحضور لمن؟ لخالد. زيد ليس بناجح، نفهم أن المتكلم ينفي النجاح عن زيد. قال: وفي المثال الثاني نفي الغياب عن طالب. واضح؟ إلى الآن واضح؟ أكو سؤال إلى الآن؟ جيد. بعد ذلك جيد، شنو سؤالكم؟ بلي، النسبة إما هي إثبات المحمول للموضوع، وإما هي نفي المحمول عن الموضوع. بل النسبة هي إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. زين، ماكو سؤال آخر؟ تنتقل إلى القضية الشرطية. القضية الشرطية هو القسم الثاني من أقسام القضية. إنه القضية تنقسم إلى قسمين: قضية حملية وقضية شرطية. هذا التقسيم للقضية إلى قضية حملية وإلى قضية شرطية بلحاظ أدوات الربط، أدوات الربط في القضية. فإذا كانت أدوات الربط في القضية هي أدوات الشرط، نقول أن هذه القضية شرطية. وإلا إذا لم تكن أدوات شرط، أدوات الشرط ليست هي أدوات الرابطة، نقول هذه القضية حملية. زين، إذن القضية الشرطية شنو؟ القضية الشرطية فيها شرط وفيها جزاء. إذا اجتهد الطالب فإنه ينجح، إذا اجتهد الطالب فإنه ينجح، فنقول أنه هذه القضية قضية شرطية. لماذا هذه القضية قضية شرطية؟ لأنه فيها شرط وفيها جزاء. الشرط هو الاجتهاد، إذا اجتهد الطالب فإنه ينجح، فالشرط هو الاجتهاد. وجزاء الاجتهاد ما هو؟ جزاء الاجتهاد النجاح، جزاء الاجتهاد النجاح. فإذا لدينا شرط ولدينا جزاء. خب، إذا القضية الشرطية تختلف عن القضية الحملية في أمور. من هذه الأمور نلاحظ أن أطراف القضية الشرطية عبارة عن قضايا. لاحظوا، إذا اجتهد الطالب فإنه ينجح. القسم الأول من أقسام القضية الشرطية هو الشرط، وهو إذا اجتهد الطالب. القسم الثاني أو الطرف الثاني من أطراف القضية الشرطية هو فإنه ينجح. نشوف أنه كل طرف من الأطراف هو عبارة عن قضية. يعني لو رفعنا أداة الشرط شنشوف؟ اجتهد الطالب، هذا الطرف الأول، اجتهد الطالب قضية أو لا؟ قضية، وهو طرف في القضية الشرطية. الطرف الثاني في القضية الشرطية فإنه ينجح، يعني شنو؟ فإن الطالب ينجح، قضية. إذن القضية الشرطية تختلف عن القضية الحملية في أن أطرافها، أطراف القضية الشرطية هي عبارة عن قضايا، بينما أطراف القضية الحملية عبارة عن مفردات أو مركبات ناقصة. فالقضية الشرطية لابد أن تكون أطرافها قضايا. زين، هذا واحد. قضيتين حمليتين، أحسنتم، ولكن مو بالضرورة إن شاء الله في منطق المظفر راح تأخذون أنه أطراف القضية الشرطية مو بالضرورة تكون قضيتين حمليتين، قد تكون قضيتين شرطيتين، وقد تكون قضية حملية وقضية شرطية. المهم هذا تفصيلها في منطق المظفر مو هنا. زين، الآن فرق أساسي جوهري بين القضية الحملية والقضية الشرطية، هذا الفرق الأساسي والجوهري بين القضية والشرطية والقضية الحملية هذا يكون واجبكم ليوم غد. في يوم غد أنا أريد منكم أن تحضروا لي فرقا أساسيا غير ما ذكرناه بين القضية الحملية والقضية الشرطية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.